الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة، نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة طيبة ومسمع يستفيد منه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، مع برنامجكم درر الذي نلتقي فيه الفوائد والعبر، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ويكتب لنا فيها أجرا عظيما ويهدينا إليه صراطا مستقيما. وهذه التحية موصولة لضيفنا اليوم الموجود الشيخ الفاضل محمد عبد الدائم الشرباصي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وخريج الأزهر الشريف، وهذه تحية من الكويت إلى شعب مصر الحبيب. حياك الله شيخنا.
الله يحييك.
وسعيد الله يبارك فيك وجودك معنا.
احنا اسعد، الله يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك. لعلنا اخترنا موضوعا جميلا طيبا مباركا الكل كان يتكلم عنه، وما يزال الكل في الحقيقة يعني يحب أن يتصف بهذه الصفة. يقول أبو تمام في بائيته: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه
المتغابي.
نتكلم اليوم عن صفة ليس كما أطلقها أبو تمام، إنما تسمى عندنا التغافل. فلذلك اليوم سنطرق موضوع التغافل من ناحية شرعية وأدبية وسلوكية مع ضيفنا الشيخ محمد. فإذا أردنا أن نتكلم عن خلق التغافل، فماذا يقول الشيخ محمد الشرباصي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. بداية تحية طيبة قائمين على هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الخير يبث من خلالكم ومن خلال كل مريد للحق. خلق التغافل، الحقيقة هذا الخلق خلق عجيب، خلق عجيب، فوق أنه مبارك، فوق أنه كريم، فبهذا الخلق تنحل أكثر الإشكالات إن لم تكن كل الإشكالات بهذا الخلق على المستوى العام، على المستوى العام في المجتمعات، وعلى مستوى الأفراد، وعلى مستوى الأسر، حتى بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأبنائه، قضية التغافل قضية مهمة جدا، حتى أن معاوية رضي الله عنه كان يقول، هذه من المعاوية كان معروف بالحكمة رضي الله عنه، كان يقول: العقل ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. العقل ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. قضية التغافل وخلق التغافل من الأخلاق المباركة العظيمة. في المعجم الوسيط يقولون: تغافل فلان، يعني تظاهر بالغفلة أو تعمدها، فلا يقال يعني هذا الرجل مغفلا له، وإنما يقال هذا الرجل يتغافل. وهذا فرق بين التغافل والغفلة. التغافل أن تترك الأمر مع علمك به، أن تتغافل عن الأمر مع إدراكك له. أما الغفلة هي ترك الأمر
مع جهل،
مع جهل، مع ضعف. فالتغافل بخلاف الغفلة. ولذلك نقول التغافل هو الترفع عن الدناية وسفاسف الأمور وهفواتها التي لا تغير الحقائق ولا تبدد الحقوق ولا تحط من الكرامة ولا تقر منكرا ولا تنكر معروفا ولا تؤصل لباطل. أقول التغافل هو الترفع عن الدناية وسفاسف الأمور وهفواتها التي لا تغير الحقائق. فلان هذا كريم شجاع، كلام الناس عنه لن يغير حقائق،
لن يغيره، نعم،
لا تغير الحقائق ولا تبدد الحقوق. كذلك تغافلي عن كلام الناس لا يضيع حقي ومكانتي، ولا تبدد الحقوق، ولا تحط من كرامة الإنسان أبدا، لأنه خلق مبارك حث عليه الدين، فلا يكون فيه انحطاط من كرامة صاحبه أبدا. ولا تقر منكرا، يعني التغافل ليس إقرار للمنكرات، لا، هناك فرق بين أن يترك الرجل المنكر ولا ينهى عنه وبين التغافل، هذا أمر آخر. وكذلك لا تنكر معروفا ولا تؤصل لباطل. فقضية التغافل وخلق التغافل خلق عظيم، خلق مبارك، سنبين الآن يعني كيف أشار إليه القرآن، كيف جاء في السنة، كيف فعله السلف، ونذكر بعض المواقف المهمة الجيدة الطيبة التي تجعل هذا الخلق بينا واضحا للسادة المستمعين.
فعلا فضيلة الشيخ، القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي لم يدع شاردة ولا واردة بفضل الله سبحانه وتعالى إلا له فيها يعني أمر أو نهي أو توضيح أو إيضاح أو استضاح، فقد أنزله الله عز وجل، الكتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. كيف لنا أن نبين أن هذا الخلق الكريم وهذه الصفة العظيمة تكلم الله عز وجل عنها في كتابه العزيز؟
الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الخلق إشارات مباركة في الكتاب الكريم في سورة يوسف عليه السلام. طبعا يوسف عليه السلام نبي الله يوسف ابن يعقوب، ماذا فعل به إخوته؟ وهو من هو الكريم؟ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ماذا فعل فيه أو به إخوته؟ حرموه من أبيه وأمه، ألقوه في جب، عرضوه للفتن، ألقي في السجن وتجرع مرارة الحبس، ومع ذلك لما جاءوه وأصبحوا في سطوته قالوا ماذا؟ قالوا كما أخبر الله عز وجل، قالوا يسرق على أخوهم الصغير.
نعم.
فقد سرق له أخ من قبل، يقصد يوسف. قال الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذه إشارة إلى التغافل، مع أنه قادر لكن هو تغافل عن هذه الإساءة. كذلك أشار الله عز وجل إلى قضية التغافل بين الأزواج في سورة التحريم، لما قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. لماذا؟ لرحمته صلى الله عليه وسلم، ولحسن عشرته صلى الله عليه وسلم، يعني كرامته صلى الله عليه وسلم، ولمكانته صلى الله عليه وسلم، ولرأفته. قال الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض،
وإعراضه عن علم.
نعم لا شك. قال فلما
قال
نبأني العليم الخبير. فهذه إشارات في كتاب الله عز وجل إلى قضية التغافل.
لو انطلقنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الحقيقة نهج يتبع، وهي منهج حياة، فمن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم كان له نور في هذا الطريق إلى أن يلقى الله عز وجل، وهو على هذا الطريق الطيب المبارك الذي أوله هو التمسك بهذه السنة ونهايته جنة الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى.
نعم، السنة مليئة بهذا الخلق المبارك، يعني قد نقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتغافلين. في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ ألا تعجبون، يقول الصحابة ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟
عشر سنوات.
يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان إذا عاتبني بعض أهله قال اتركوه، فلو كان مقدرا لأمضاه الله تبارك وتعالى. كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضاء أمر، فيتأخر أنس ويذهب النبي ويمر أنس يلعب مع الصبيان فيتغافل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم يعني القصص التي وردت في السنة تدل على تغافله صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته، ما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه يقول كنا 3 نفر ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد يعني
يستضيفنا.
قال فما أجابنا أحد، مش عن بخل لكن لم يكن عندهم شيء رضي الله عنه. فلم يبق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضوا أنفسهم على رسول الله. قال المقداد يا رسول الله ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من الجوع، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة ثلاثة أعنس يحلبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا في المسجد ونتقاسم هذا اللبن، نتقاسم هذا اللبن. كانوا يحتلبون هذه الأعنز ويشرب كل واحد منهم نصيبه، ويبقى نصيب النبي عليه الصلاة والسلام مغطى، فإذا جاء من الليل شرب نصيبه. وكان يأتي عليه الصلاة والسلام يقول المقداد، فكان إذا دخل سلم سلاما لا يوقظ النائم
ويسمع اليقظة.
نعم، ويسمع اليقظة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة، طبعا المقداد يقول فجاءني الشيطان مرة فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وهو ليس بحاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. يقول فقمت إليها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني ندمني الشيطان.
الله، كعادته.
إن الشيطان الإنسان كان خذولا مخذلا. قال فجاءني فقال ماذا فعلت؟ الآن يأتي فلا يجد شربته فيدعو عليك فتهلك، فيدعو عليك فتهلك. قال وجعلت لا يجيئني نوم، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام كعادته فسلم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم يقول والمقداد يراقب، يقول فكشف الإناء فلم يجد فيه شيئا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، يقول قلت في نفسي الآن أهلك، فإذا به يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا وبارك لهم ارزقهم. يقول المقداد فقمت أخذت الشفرة، طبعا هذا القيام لم يكن يدري به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيظهر من سياق القصة. قال فقمت أخذت الشفرة لأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يذبح شاة من هذه الشياة ليطعم النبي ليفوز بدعوة رسول الله. قال فجئت إليهن فوجدتهن كلهن حفلا باللبن، وجدتهن حفل باللبن. قال فأخذت إناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه من سعته، قال وجعلت أحلب حتى علت الرغوة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشرب أصحابك؟ قلت اشرب يا رسول الله، يريد أن يغطي على ما فعله فشرب. ثم قلت اشرب حتى ارتوى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوقعت على قفايا من شدة الضحك. هذا المقداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد.
علم النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا فعلت؟ قال فقلت له حصل كذا وكذا وكذا وجاءني الشيطان. هنا سبحان الله، شوف التغافل بقى، لم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل لا، بل قال له إن هذه رحمة، إن هذه رحمة، وساق كلاما يعني لم يكن فيه عتاب. تغافل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر كله. يقول أحد العلماء كان لا يعاتب على دنيا صلى الله عليه وسلم، كان لا يعاتب على دنيا، هذه كلمة عظيمة، كان لا يعاتب على دنيا. وهذا يأتي معنا في التغافل في أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. يأتي الرجل فيأخذ النبي من مجمع أو مجامع ثوبه عليه الصلاة والسلام ويخنقه ويزداد عليه جهلا، ولا يزداد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا حلمة صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذه مواقف من السنة تبين تغافله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعفوه ورحمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
فعلا قول الله عز وجل في سورة النور، تلك السورة المباركة التي فيها من الآداب والحكم ما الله به عليم، قال الله عز وجل قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله.
نزلت في أبي بكر رضي الله عنه،
يعني قاعدة حياة هذه فضيلة الشيخ.
نعم طبعا،
لو تأملناها وأنزلناها،
بل تأمل أنت القصة التي نزلت فيه، لما ترمى ابنته بالزنا، وترمى من رجل هو ينفق عليه، هو مصطح، كان أبو بكر ينفق عليه، فتكلم رضي الله عنه في عائشة كما تكلم غيره، فأقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل يذكره بمكانته، أنك لست كذلك يا أبا بكر،
الانتقام ليس من شيمك.
نعم، ألا تحبون أن يغفر؟ قال بلى، ثم عاود النفقة وأقسم عليها كما أقسم في الأول أن لا يقطع عنه. هذا هو الكريم رضي الله تبارك وتعالى عنه.
أيضا نستمر في التغافل فضلة الشيخ، ذلك الخلق العظيم في الحقيقة الذي نراه عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه من سلف هذه الأمة المباركة من التابعين وتابع التابعين الكرام. لو أخذنا إضاءة بسيطة طيبة نلقي بظلالها على أفعال السلف الكرام، فكيف كانوا مع التغافل؟
العرب سبحان الله كانوا يقولون البيت اللي ذكرناه في البداية: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغبي.
نعم.
وابن الوردي في لميته يقول رحمه الله تعالى: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد غير غافل، يعني الذي يتغافل عن هذه الأمور ويعفو ويصرح عنها. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة، كذلك السلف. فإذا نظرنا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يتغافلون عن بعض الأمور التي كانت تقع، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كما تفضلت،
نعم،
كيف عفى وصفح عن الذين تكلموا فيه
في عرض ابنته،
نعم،
رضي الله عنه،
نعم، وكذلك السلف رضي الله عنه. يعني لو نظرنا إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه يقول: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل.
شبه إجماع الآن أصبح.
حسن البصري يقول رضي الله عنه في التغافل، يقول: لا زال التغافل من فعل الكرام. ويقول أيضا رضي الله عنه: ما استقصى كريم قط، قال تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. والشافعي رحمة الله عليه يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ويقول عمر المكي رحمه الله تعالى يقول: من المروءة التغافل عن زلل الإخوان. هذه مروءة. ويقول الأعمش رحمه الله تعالى: التغافل يطفئ شرا كثيرا، التغافل يطفئ شرا كثيرا. جعفر الباقر رحمه الله، طبعا هو سمي الباقر لأنه بقر العلم، يعني أظهر العلم إظهار، يقول: اسمع إلى هذه: عظموا أقداركم بالتغافل. ما معنى هذا الكلام الأخيرة هذه؟ ما معناها؟
صح.
عظموا أقداركم بالتغافل. هذا جعلني أتذكر قصة جميلة. أبو بكر رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند وأبو داود والبزار بإسناد حسن الشيخ الألباني، جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، ورجل يسب أبا بكر رضي الله عنه وهو ساكت والنبي ساكت، والنبي يبتسم لأبي بكر رضي الله عنه
إطرارا لفعله
طالما كان ساكتا. فلما أكثر الرجل على الصديق رد عليه، فلما رد قام النبي مغضبا، فلحقه أبو بكر قال: يا رسول الله، وقع في وأنا ساكت وكنت ساكتا بل كنت تبتسم، فلما رددت عليه بعض ما قال قمت مغضبا؟ قال: يا أبا بكر، كان ملك يرد عنك ما دمت ساكتا. هذا قدره، أن يجعل الله عز وجل ملك يدفع عنك من عظم قدرك أيها المتغافل. فلما أردت أن تنتقم لنفسك وأردت أن تدفع عن نفسك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوقع الشيطان فلا أجلس في مكان فيه الشيطان. الله. وقام النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى كلمة جعفر، هذه كلمة عظيمة: عظموا أقداركم بالتغافل. يعني الإنسان سبحان الله، لعلك لك يعني لك صحبة لك ربع، دائما تجد رجل منهم لم تكن أنت قضية التغافل عنده، قضية أنه يعني كبير، نحن رجل كبير عقله كبير، لا يعني ينظر ولا يهتم بسفاسف الأمور والأمور الدنية، لا، رجل عقله كبير
دائما في المعالي.
نعم. نعم. نعم، هذا تجد القلوب تجتمع عليه لهذا الخلق المبارك. عمر بن عبد العزيز دخل المسجد مرة هو أمير المؤمنين، وكان المسجد مظلم، فوطئت قدمه رجل نائم، فقام النائم قال: أمجنون أنت؟ هو لا يعرف أنه أمير المؤمنين. فقال: لا. عمر قال: لا. فأراد الحرس، يعني هم به الحرس، فقال: دعوه. ماذا قال؟ سألني أمجنون؟ فقلت له.
انتهى الموضوع.
انتهى الموضوع.
بكل بساطة.
فانظر، وهو أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عن عمر بن عبد العزيز. هذه يعني قصص وأحوال للسلف، عندما نقرأها وعندما نعيش معها، أي همم كانت هممهم وأي أخلاق كانت أخلاقهم رضي الله عنه.
نستشف من هذا الكلام المبارك فضيلة الشيخ أن التغافل خلق، وهذا الخلق يحتاج أن يتدرب عليه الإنسان، بمعنى لا يستطيع الإنسان يقول والله ذلك الذي متغافل إنما هو ورثه من أبيه مثلا، أو إنه كان خلقا جبله الله عليه. ممكن لكل إنسان أن يكون متغافل، أن يعود نفسه على التغافل، أن يوطن نفسه أن يكون متغافلا عن أخطاء مثلا في داخل بيته، أو قصور من جانب الزوجة أو الأصدقاء كما تفضلت.
نعم، الأخلاق الحميدة هذه ربما تكون جبلة في الإنسان وربما يكتسبها الإنسان. جبلة قد يكون الإنسان فيه الحياة جبلة فيه.
صح.
مرة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يعظ أخاه في الحياة، قال دعه فإن الحياة من الإيمان. هذه جبلة أنه حي. طيب لو لم يكن فيه خلق التغافل يعود نفسه على هذا الخلق، يعود نفسه على خلق التغافل، يعود نفسه على هذا الخلق المبارك الذي كما قلت تنحل به أكثر الإشكالات بين الناس.
صحيح.
عندما لا يكون الرجل مستقصي لكل ما يقع حوله، يعني فلان شتمك ماذا قلت؟ يا رجل أنت لم تسمع، أنت لم تسمع، بل نقل لك خلاص انتهى. بل يعني فما بالك برجل يسمع ولا يلتفت. ذكر ابن الأثير عن صلاح الدين الأيوبي قال كان يسمع كثيرا ما يكره ولا يعلم الذي سمع أنه سمع ولا يتغير عليه، مع أنه يسمع منهم ما يؤذيه، ولكن كان لا يتغير عليهم ولا يبين لهم أنه سمع ذلك. هذا يدل على قدر هذا الرجل.
سبحان الله. التغافل إذا أخذناه بين الأصدقاء والأصحاب، في اللوم مثلا، إذا تأخر عن أداء حق معين، إذا تأخر في سلام، إذا دخل مجلس ولم يوسع له، إذا من يستمر بهذه الصفة قبل أن ندخل في الأزواج؟ كيف هي الطريقة لإيجاد حل مع مثل هذه النوعية الذي دائما عندما يراك يبدأ بسيل جرار من التهم ومن الأشياء التي ما شاء الله أعدها إعدادا كاملا وكتبها ويقول لك إياها كلها كاملة، كيف التعامل مع مثل هذه النوعية؟
هذا ينقلنا إلى خلق آخر، هو خلق يعني يسميه بعضهم خلق ما حملك على هذا.
الله.
اللي هو السؤال. بعض الناس إذا ما أنت قلت أنت لم تفعل كذا لأجلي، هذا لا شك أنك تتغافل وتظهر له حسن النية وتبين له أنه مخطئ في هذه الأمور وأني ما قصد
أصارحه،
تصارحه لأنه لن يقتنع إلا بذلك. الذي دائما يقول أنت لم تهتم بي، أنت لم تفعل لأجلي، تقول له لا بل فعلت، ولكن يعني ينبغي عليك أن يعني تترك هذه الطريقة وأن تحرص على إحسان الظن بإخوانك.
عرى الصداقة تنفك بهذه الأفعال.
لا شك. ولذلك من الأخلاق التي يعني يدوم معها أو تدوم معها الصداقة هذا الخلق.
الله أكبر.
خلق التغافل. والخلق الثاني عندما تسمع أن أخيك قال لا تتسرع في الرد، ارفع السماعة، السلام عليكم، هل قلت في حقي كذا؟ مجرد أنه ينفي ولو قال، لو كان قال ونفى هذا خلاص
صدق.
نعم. أبدا. حتى لو أنه قال.
فضيلة الشيخ، إذا يعني دخلنا في محور الأزواج والحديث فيما بينهم والحرص على أن تكون يعني هذه القداسة على هذا العقد العظيم وهذا الميثاق الغليظ الذي بينه الله عز وجل في كتابه، بل إن عقد الزواج، ودائما نسمع ذلك الذي يملج بينه يقول فإمساكم بمعروف
أو تسريحهم
بإحسان، فإذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الإمساك الطيب المبارك بالمعروف، هل من المعروف التغافل بين الزوج وزوجته؟
أنا أبدأ يعني قبل قضية التغافل بين الأزواج أبين شيء جميل جدا ذكره الله في القرآن. الله عز وجل لما قال في سورة النساء الرجال قوامون على النساء من فضل الله بعضهم على بعض، فآخر السورة قال إيه؟ فإن أطعنكم، في آخر الآية قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أحد العلماء قال ختم الآية بقوله إن الله كان عليا كريما. ليه؟ ما مناسبة هذا الختام؟ يقول أيها الزوج إذا أطاعتك المرأة وعادت إلى ما تحبه أنت وترضاه فلا تستعلي عليها، وتذكر أن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. التغافل بين الأزواج. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين له كلمة عجيبة، قال من لم يتغافل تنغصت عيشته. من لم يتغافل تنغصت عيشته. الرجل الذي حاله في البيت حال المحاسب الكشير، ماذا فعلت؟ ماذا سويت؟ ماذا قلت؟ تعال
سمعت كذي، خلنا نسمع مرة ثانية.
هذا غلط. لا بد
يتعب من نفسه ويتعب غيره.
لا بد من التغافل بين الرجل وامرأته على نطاق المرأة وعلى نطاق الزوج. أيها الزوج تغافل حتى تمشي الحياة. تغافل عن ماذا؟ عن الأمور التي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله له؟ قال عرف بعضه، هذه الأمور التي لا بد أن تتعرف ولا بد أن نصلحها، وأعرض عن الأمور التي لا يكون لها تأثير، لا يكون لها يعني أمر يؤثر على البيت، فغفل عنه أو تغافل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. من 10 سنوات كان في وزارة الأوقاف أقامت دورة، كان حاضر الدورة أو المحاضر في الدورة دكتور صالح بن غانم السدلان رحمه الله
من المملكة. نعم، عميد جامعة العلوم.
نعم، ذكر قصة جميلة لا أنساه. قال أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تقدم لخطبة امرأة وكانت قد خطبها شاب ولم يكن يدري، لأن طبعا الخطبة لا تجزى خطبة الإيه.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا هذا بخلاف لو تقدم معا، لو تقدم معا لا هذا ليس داخل في النهي.
أنا النهي لو سبق أحد على آخر.
أنا لو أنا وأنت تقدمنا خطبة امرأة هم يختارون بعمل.
نعم، الخيار لهم
إن شاء الله، نختارك أنت بإذن. المهم يا أستاذ يعقوب،
نعم،
قال ولم يكن يدري أنها مخطوبة.
نعم،
فلما دخل وطلب قالوا إنها مخطوبة وهذا هو الرجل الذي خطبها، كان شابا. فانتهى الكلام وأخذوا يتكلمون في أمور الدنيا، فجاء في الكلام أن الشاب قال والله إني لا أعلم موضع الذر في بيتي، يعني النمل اللي في البيت أنا أدري مكانه وين. هذا من يعيش معه؟
شديد المحاسبة،
امرأة عسكرية حتى يعيش معه. فقال المغيرة رضي الله عنه، طبعا المغيرة لم يكن صغيرا، المغيرة كان كبيرا
في السن،
قال والله إني لا أضع النواة من الفضة، يعني مصروف البيت، فلا أدري عنه حتى أضع غيره. وانصرفوا، فلما انصرفوا أرسل أهل المرأة إلى الشاب قالوا عزلنا عن خطبتك وأرسلوا المغيرة تعالي. لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه هذا الخلق، خلق التغافل، الذي يعرف موضع الزر في البيت هذا
هذا شديد.
الله يعين من تكون
فعلا. نعم، صحيح، وأمثلته كثير في الواقع فضيلة الشيخ. لو أنزلنا هذا مثال على الواقع، فعلا بعض الناس يعني خاصة إذا وصل إلى مرحلة ما بعد التقاعد ولم يكن له أي نشاط إضافي خارج المنزل، ممكن أن يكون عضوا محاسبا داخل المنزل.
لا، هذا أشد من ديوان محاسب داخل المسجد وداخل البيت وخارج، حتى في المسجد يعني تجده رقيب. صحيح، على كل شيء. يا أخي أنا أقول المرأة يعني تتعب حتى إن كانت صاحبة عمل، تتعب في عملي ثم تأتي لتهتم بشؤون البيت، فإذا خرج منها كلمة تغافل، تغافل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغافل صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بينهن من الغيرة. يعني حفظ أم سلمة لما أرسلت بصحفة فيها طعام للنبي عليه الصلاة والسلام فكسرتها عائشة، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غارت أمكم وانتهى الأمر. هذا لو وقع اليوم، لا، وكان في رجال عند النبي، هذا لو وقع اليوم، لو رجل بدونية ورست امرأته الثاني له طعاما وكسرت الأولى، هذا أمام الناس يقول كرامتي ما أسمح كه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، وماذا فعل؟ من العدل أخذ صحة عائشة السليمة وأرسله مسلمة وأعطى المكسورة لعائشة، أنت كسرتيها خلاص نأخذ السليمة نعطيها.
إذن دائما التفكير في الحلول وليس التفكير في المشاكل.
أيوة،
حتى يقع الإنسان في مرحلة التغافل لا بد أن يفكر بحل المشكلة أكثر من يتعمق فيها. فضيلة الشيخ، من الأمور المهمة التي نريد أن نتحدث فيها التغافل في أمور الخدم. لما ذكرت حديث أنس رضي الله عنه،
نعم،
وما نراه اليوم من شدة البعض على الخدم هو محور حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل. رحم يا قلوب، والله دعوة لأن نتلطف مع بعضنا البعض، يعني الكلمة التي تتوسط المصحف الشريف وليتلطف، فهي دعوة للتلطف والعطف والرحمة والعفو والصفح، حتى يعني يستقيم الإنسان على هذا الصراط إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو بهذا الخلق العظيم في الحقيقة الذي ليس له مثيل. حياك الله شيخ محمد مرة ثانية معانا. وتكلمنا قبل هذا الفاصل الجميل عن التغافل عن الخدم، أولئك الذين تركوا أهلهم وأوطانهم وأبنائهم، بل إن بعضهم الآن في مرحلة الجد.
نعم،
وإلى الآن نحن لا نتغافل عنه وما نطوف له ولا شيء، وإذا قصر في شيء خصمنا من راتبه وعاقبناه، وفي المقابل نرى أولئك الذين يكرمونه ويعطونه ويحسنون إليه إحسانا عظيما تدمع منه العيون. فماذا نقول لمن كان في المقام الأول وماذا نوجه للمقام الثاني؟
المقام الأول نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده
فليطعمه
مما يطعم ليكسوه. فهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سخره الله لك هذا من أعظم نعم الله عز وجل، أن سخر لك من يقوم بخدمتك، فتكون أو يكون رد هذا الجميل بالإحسان إليه وإعمال وصية رسول الله الخادم الخادمة. لابد على من تحته أخوه أن يحسن إليه، وإن كان على غير الإسلام أحسن إليه بدعوته إلى الإسلام، لعله يفوز بجنة الله بسببك ويأتي يوم القيامة في ميزان حسناته.
والأجر كله لك.
نعم، بعض الناس يتغافل عن هذا الأمر، يقول أهم شيء يخدمني. طيب هذا الرجل الذي ليس مؤمنا بالله ولا بتوحيده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإن مات على ذلك فهو إلى ماذا؟ فينبغي على كل إنسان أن ينتبه، خادمك خادم الخادمة كذلك أحسن. وفي بعض الناس كما ذكرت إحسانهم فاق الحدود. أيوة
الله.
هؤلاء نقول لهم جزاكم الله خيرا.
الله أكبر.
والله جزاكم الله خيرا، لأني
فعلا نرى ناس والله.
حتى إذا جاءت الخادمة تسافر تكون في يعني تكون أنت منبهر بما يفعلونه معها.
صح.
بعض الناس يجعل بعض كما نقول هدايا خفية، يعملون حفلة خفية للخادمة، يقولون يأتون ويشترون أمور ثم يأتون بالخادمة ويظهر لها.
تبكي من شدة الفرح.
هذا واقع.
أيوة والله.
هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على الرحمة التي جعلها الله في قلوب هؤلاء.
سبحان الله. إذن كم نتغافل عن الخادم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، جاءت خادمة لأحد السلف، أنا نسيت اسمه، يعني تصب عليه الماء، فكان الماء حارا، كان الماء حارا جدا، فهم بها فذكرته وليعفو وليصفحوا، تمام، فقال عفوت، لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ في النهاية اعتقها.
الله أكبر.
تمام، من قضية العفو. فسبحان الله، الإنسان يعفو.
على ذكر التغافل فضل الشيخ، أيضا يتحجج بعض المعلمين ونحن في ثاني يوم من أيام الدراسة في هذا الفصل الثاني الذي نسأل الله عز وجل أن يقر أعين الوالدين بنجاح أبنائهم في الدنيا والآخرة. البعض يقول والله أنا أتغافل عن غش الطلبة في الاختبار. فلما سألنا لماذا، قال هذا من أنواع التغافل الذي يستحق أن يكون لأبنائنا الطلبة. ما هو التوجيه في هذا المقام؟
هذا من أنواع الغش، ليس من أنواع التغافل.
وإن حسنه ذلك المعلم،
هذا من أنواع الغش، هو يغش الطالبة قبل أن يغش الأمة. هذا الطالب الذي أنت تساعده اليوم على هذا العمل أن يغش في الاختبارات، فيخرج للناس لا يتحمل المسؤولية، يخرج للناس لا يعرف قدر ما هو فيه ولا يعرف قدر المكان التي أو المنصب الذي تولاه. فأنت الآن تساعده على ماذا؟ تساعده على خراب مستقبل. المنبه بعض إذا كان يحتج بعض الأساتذة يقول أن هذا تغفل، لا، هذا غش، هذه أمانة أمانك الله عز وجل هي تقوم بها في تعليمك وتقوم بها عند اختبارهم. فحتى كذلك لا تسوي بين الذي نام طيلة العام ولم يجتهد في دراسته وبين الذي تعب واجتهد وكان يسهر الليل، وتأتي أنت في نصف ساعة تجعل هذا مساويا لهذا. أي تغافل تتكلم عنه؟ بل هذا غش، وستسأل أمام الله عز وجل عنه.
إذن أعطي كل ذي حق حقه. نعم. حتى يستوفي الكل منك. نعم. بحق يعني، وليس بهذا الظلم.
صحيح.
ممكن الذي يقع على بعض أبنائنا وبناتنا الطلبة.
صحيح.
نسأل عز وجل أن يوفقهم. لو تكلمنا أيضا واستكملنا عن ذلك الجمال الذي يلتقي فيه التغافل مع سلامة الصدر، تنطلق إلى أهلك وأحبابك وأنت سليم الصدر، تجلس مع أصحابك وأنت تتكلم بمطلق الحرية وليس عندك أي ذرة خوف من أن يضمر لك أحد شرا، ألي هذه المرحلة ممكن أن يصل بك هذا الخلق الجميل؟
التغافل خلق جميل، لكنه لا يكمل إلا بسلامة الصدر. قد أتغافل لكن يبقى في صدري ما فيه من الحقد والحنم. هذا يظهر ماذا في ماذا؟ يوسف عليه السلام في آخر الصورة ماذا قال؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إيه؟ من الجب، مع أن الجب هلك، الجب هذا كان هلك، فتغافل عنه وقال من السجن. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني
وبينه،
ما قالش من بعد أن كاد لي إخوتي.
الله. نسب الفعل للشيطان.
مع أنهم هم الذين كادوا له، وهم الذين فعوا القوه في جب في الهلكة. فانظر إلى تغفله وحسن وسلامة صدره صلى الله عليه. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. في البداية خالص لما قالوا له يستسمحون، قال لا تثريب عليكم، بكلمة واحدة عفى عنهم. يوسف عليه السلام،
مع أن أفعالهم تستحق.
نعم، انظر ماذا فعل، وقلت حرموه والقي في السجن، تعرض للفتن، كل ذلك بما فعلوه، ووصل إلى مكانة عظيمة، ومع ذلك هذا خلقه عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية سلامة الصدر، وقبلها التغافل، في قصة فتح مكة، القصة المشهورة والحديث المشهور بحديث الطلقاء، حديث رواه النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطحاوي في معاني الأثار بسند جيد، وقواه الذهبي وبدر الدين العيني كذلك. يقول النبي عليه، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة وجاءه أبو سفيان قال: يا رسول الله، أبحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: من ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجاءت قريش كلها تحتمي بالكعبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يطوف بالكعبة، وجعل يشير إلى تلك الأصنام بسيتي قوسي ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. ثم جاء النبي فوقف، يقول أبو هريرة، بعضاضتي الباب، وهم في الكعبة لا يظنون، أو يظنون الموت، يظنون الموت. فقال لهم النبي: ما تظنون؟
أني فاعل بكم.
قالوا: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. فأعادها: ما تظنون؟ قالوا: ابن أخ وابن عم عفو أو كريم عفو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. فخرجوا يسلمون لسلامة صدره ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم، خرجوا يسلمون جميعا لما رأوا هذا الخلق العظيم المبارك منه صلى الله عليه وسلم. قضية سلامة الصدر والحرص عليها من أعظم القضايا.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، الوقت يداهمنا بشدة، لو أردنا خطوات عملية ننطلق فيها مع أولياء الأمور أو ابتداء مع أنفسنا، كيف نوطن أنفسنا على هذا الخلق العظيم التغافل، ثم كيف نغرس هذا الخلق في أنفس الأبناء حتى إذا كبروا بعد ذلك نجده خلقا عندهم متأصل، بل إنه نراه سليقة في أفعالهم؟
نغرس هذا في أنفسنا عندما نعرف جيدا أن الذي يتصيد الأخطاء للناس لا يزداد إلا تعبا، لا يزداد إلا تعبا وهما، ويتجنبه الناس ويعجفون عن صحبته. نعرف ذلك ونغرسه في أنفسنا عندما نعرف أنه لا بد وأن نوقن أن كل ابن آدم خطاء، ولا عصمة لبشر إلا من عصمه الله تعالى. نعرف ذلك ويغرس في أنفسنا عندما نعرف أنه لا بد وأن يكون ميزاننا وتقييمنا للآخرين شاملا، فلا ننسى خيرهم وصالح أفعالهم لمجرد هفوة أو زلة. نعرف أن التغافل يمنع الجدال ويضمن سلامة الصدر والألفة والمحبة. نعرف أن التغافل يعطي الطرف الآخر الفرصة لمراجعة النفس وتهذيبها عندما يرى منك تغافلا عن زلاته مرة ومرة، فيراجع نفسه ويهذب نفسه. التغافل لا يضخم الأمور ولا يرسخها، بل يجعلها تمضي على أنها زلة عابرة وهفوة لا قيمة لها. التغافل يقوم السلوك بابتسامة عاتبة أو بنظرة. التغافل يكون عن السلوك نفسه وليس عن فاعله، لنعينه على نفسه وعلى تصويب ما بدر من التغافل. اللغة لا يقوم بها ولا يفهمها سوى كبار النفوس.
الله
أكبر. إذا عرفنا ذلك كنا قدوة لأبنائنا. عندما يأتيك ابنك يقول لك: أخوي فعل كل شيء، أختي فعلت. صحيح. لماذا هو عود على هذا؟ لأنه لا يرى منك تغافلا مع أمي في البيت. عود ولدك التغافل حتى لا يأتي كل ما فعل أخوه: أخوي فعل، أخوي سوى.
يتحججي والله.
تمام. فلذلك لابد أن نربيهم على ذلك.
فضيلة الشيخ محمد عبد الله المشرباسي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك، أبحرنا وإياك والمستمعين الكرام في خلق عظيم من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل عز وجل أن نكون ممن سار على نهجه وتمسك بسنته. والشكر موصول لكم مستمعي برنامج درر، نلقاكم في يوم الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.